بك يحيا شوقا للجنات العليا ومنارات قرآنية يزداد بها وعد اللقيا
نبحر بمعانيها الأعظم وبخير دليل تتوسم الله تعالى قد كرم هذا الإنسان على الدنيا يسري في الآفاق خيالي تزهو بالبشرى آمالي وتجسد أبهى الأمثال من فيض الحق لنا سقيا
بالقرآن فؤادك يحيا شوقا للجنات العليا ومنارات قرآنية يزداد بها وعد اللقيا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد بإذن الله تعالى، وما زلنا مع سورة الفاتحة، وذكرنا معاني قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وقبل أن نصل إلى الآية الثالثة أسألكم سؤال: لماذا ترتيب هذه الآيات؟ لماذا الحمد لله رب العالمين الآية الأولى، الرحمن الرحيم الآية الثانية، مالك يوم الدين الآية الثالثة؟ القرآن ترتيبه من عند الله عز وجل، كل كلمة منه في مكانها. لذلك أهل العلم يقولون أن هذا الترتيب لعدة أسباب، أو فيه عدة دروس على الأصح. الدرس الأول بيان أن هذا الكون كله مبني على الرحمة، رب العالمين الرحمن الرحيم، وقد ذكرنا ذلك في الحلقة الماضية من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فما تحت عرشه خلقه ومرحوم برحمته لأنه الرحمن سبحانه وتعالى. لكن وجود هذه الآية بعد قوله رب العالمين وقبل قوله مالك يوم الدين فيه فائدة عظيمة. ما هي؟ أن المؤمن لو قرأ الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين لمات فورا من خشية الله عز وجل. لماذا؟ لأن يوم الدين يوم القيامة، ورب العالمين دخلت فيها الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، دخل فيها الأنبياء الذين عصموا من الخطايا، دخل فيها الصالحون وغير ذلك. فتكون أنت أيها الإنسان المؤمن إذا قرأت الحمد لله رب العالمين بعدها مالك يوم الدين لا تجد فرصة أن تتفكر إلا في الخوف منه سبحانه، لأن الدين هو الجزاء. فعندئذ قدم الله قبل مالك يوم الدين آية الرحمن الرحيم حتى لا يقنط أحد من رحمته. وهذا من معاني قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها الأحبة، الرحمن الرحيم أصل عظيم بني عليه الدين كله. كيف بني عليه الدين كله؟ الله عز وجل يقول في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فما فرضت كلمة التوحيد إلا ليرحم الله أهل الأرض بتوحيده، وما شرعت الصلاة إلا ليرحم الله أهل الأرض بالاتصال به، وما شرعت الزكاة إلا ليرحم الله أهل الأرض بالتراحم بينهم حتى يرحم الغني الفقير، وما شرع الحج إلى بيت الله الحرام إلا ليرحم الله الحجاج إلى بيته ويرحمهم ويغفر لهم والمعتمرين وغير ذلك، وما شرعت الأخلاق الإسلامية إلا من أجل أن يرحم الله الخلق. لذلك الرحمة هي سر هذا الدين كله، وهذه الرحمة مبنية على قاعدة المحبة. قاعدة المحبة هي التي ذكرت في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، لأن الألوهية مبنية على المحبة، فالله سبحانه وتعالى خلق عباده وتحبب إليهم بالخلق وبالرحمة وبالرزق، فأفعاله سبحانه دليل على محبة الخلق له، وما من مخلوق خلقه الله إلا وهو يحب الله. وقد ادعت كل ملة حب الله عز وجل، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق. ثم بين الله قاعدة المحبة أنها في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لذلك رب العالمين محبوب عند جميع الخلق، حتى المشركين الذين عبدوا الأصنام يقولون ما عبدناها إلا حبا لله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لكن هيهات هيهات. فلا يمكن لمخلوق أن يحب الله ويحبه الله إلا إذا اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم محمد. تبعه في أي شيء؟ تبعه في هذا القرآن الذي أنزل على قلبه، وفي هذه السنة التي نطق بها عليه الصلاة والسلام. الرحمن الرحيم قاعدة الرجاء، وجاءت بعد قاعدة المحبة، وبعدها مالك يوم الدين قاعدة الخوف، ليبين الله لنا في هذه الآيات الثلاث قواعد الدين الكبرى التي تبنى عليها الأعمال الصالحة، ولولاها لما عمل عامل أي عمل صالح. المحبة في قوله الحمد لله رب العالمين، الرجاء في قوله الرحمن الرحيم، الخوف في قوله مالك يوم الدين. فلا يعبد الله بالمحبة المجردة كما قالت اليهود والنصارى والمشركون، ولا يعبد بالرجاء فقط كما قالت المرجئة، ولا يعبد بالخوف المطلق كما قالت الخوارج، لكنه يعبد بها كلها إذا اجتمعت. محبة كاملة لله عز وجل ولشرعه ولرسوله ولعباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا أصل الدين، ديننا دين الحب، دين المحبة. بعدها الرجاء في المحبوب، والخوف أيضا من المحبوب. كل محبوب لا بد أن يتفق مع هذا الحب خوف من إعراضه عنك ورجاء لإقباله عليك، حتى بين المحبوبين من الخلق. فهذا الإنسان إذا أحب إنسان مثله فإنه يخاف أن يزعل منه، أن يعرض عنه، ويرجو أن يقبل عليه. وهذا الحب في المثل الأعلى حب العبد لربه، وحب الرب قبل ذلك لعبده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وكان علي بن أبي طالب، مع أن الصحابة جميعا يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، لكن كون علي رضي الله عنه امتاز بهذه الميزة هذه خصلة عظيمة. لماذا ذكر الله عز وجل المحبة يحبهم ويحبونه؟ لأن الله إذا أحبك لا يمكن يعذبك أبدا، من أحبه الله لا يعذب. لذلك لما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه جاء الاعتراض القرآني، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق. اعمل أخي واعملي أختي حتى نصل وإياكم إلى مرتبة محبة الله، أن يحبنا الله. فإذا أصبحنا مع الذين يحبهم الله فثقوا تماما أن الجنة قد وجبت، وأن السعادة قد لزمت، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، سير مجاب الدعاء، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ليس بينك وبين أن تكون ولي من أولياء الله إلا أن تسعى أن يحبك الله. والله يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب الصابرين، يحب الشاكرين، يحب المؤمنين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يحب التقرب إليه بالفرائض والنوافل. فاجتهدوا حتى يحبنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالقرآن فؤادك يحيا شوقا للجنات العليا، ومنارات قرآنية يزداد بها وعد اللقيا.
نبحر بمعانيه الأعظم هو بخير دليل تتوسم. الله تعالى قد كرم هذا الإنسان على الدنيا يثري في الآفاق خيالي، تزهو بالبشرى آمالي، وتجسد أبهى الأمثال من فيض الحق لنا سقيا
في القرآن.